جديد، نحن معكم على الهواء مباشرة في برنامج بلا حدود. دكتور زغلول، هل يمكن لإسرائيل فعلا أن تقوم بتطوير بعض الفيروسات التي يمكن أن تضرب بها الجنس العربي بحيث تقوم بعملية إبادة دون اللجوء إلى عمليات حرب؟ أعتقد أن هذا من قبيل الحرب النفسية أكثر من كونه حقيقة علمية، وإن كنا لا ننكر أننا ندخل ورقية من أعظم الأسلحة التي يمكن أن تستخدم من أجل التأثير على أعداد كبيرة من البشر، وأخطر من ذلك ما تورده إسرائيل إلى الدول العربية من بذور معالجة وراثيا للنباتات، وهي تستطيع عن طريق هذه البذور أن تدخل ما يصيب هذه الأمة بأضرار بالغة للغاية. والذي يفهم طبيعة النفسية اليهودية يدرك أن التربية اليهودية تجعل من اليهودي، وبالمناسبة يهودي اليوم ليسوا يهودا، ليسوا من أتباع موسى عليه السلام، وهم عرق مختلفة يعني من فصلات الأمم ونفايات الشعوب.
دكتور عبد الوهاب المسيري في حلقته بين هذا،
نعم أقول يعني ليه لا علاقة لهم بسلف موسى عليه السلام أو برسالة اليهودية، مع احترامنا وتقديرنا لسيدنا موسى عليه السلام. فيهود اليوم عبارة عن ركازة للكفر في السلالة البشرية، وتتربى على الاستعلاء والعلوية، تتربى على كراهية البشرية، تتربى على دعوة كاذبة بأن هم أبناء الله وأحباؤه، وأن باقي البشر حيوانات خلقت في هيئة الآدمية حتى تكون خدمة اليهود، فلا نستبعد عنهم أي شيء.
لكن هل المعطيات العلمية يمكن أن تؤدي إلى هذا بالفعل؟
لا أتخيل أنهم يستطيعوا عمل يعني فيروسات تصيب الجنس العربي فقط كما يدعون، لأن كما ذكرت.
لكن حضرتك الآن عملية الفرز،
نعم،
الفرز الوراثي للتركيبات العرقية للناس،
نعم،
يمكن أن تصنف الأمم كلها في النهاية إلى مجموعة من الأعراق المحدودة، وكل مجموعة عرقية تضم كروموسومات محددة يمكن أن يتم مهاجمتها، نعم، عن طريق الفرز.
لا، هو طبعا الحقيقة أنا ذكرت منذ قليل أن الفروق بين البشر هي أقل من 1%. يعني يتفق كافة البشر في ترتيب القواعد النيتروجينية 99.9%، فهذا الفارق الضئيل التحرك فيه صعب جدا. يعني كوني أنا أتخيل أني أوجد فيروس يهاجم الجنس العربي فقط، لا، هذا من قبيل الحرب النفسية أكثر منه يعني حقيقة واقعية.
طيب اسمح لي، لأن لدي كثير من المداخلات منذ بداية الحلقة، هناك مشاهدين على التليفون،
نعم،
وأبدأ بالدكتور عبد العظيم فاروق، أستاذ مساعد تكنولوجيا الجينات في جامعة هامبولدت في برلين. دكتور عبد العظيم، مرحبا بك، وأمل أن تكون قد تابعت الحلقة من البداية.
الحمد لله تابعت الحلقة، ونشكركم على المقدمة الجيدة اللي أنا أستاذنا يعني صراحة وفرت لي الكثير.
أرجو أن ترفع الصوت قليلا.
هذه المقدمة وصفت بالكثير عن مجال الهندسة الوراثية ومجال الجينات، وفي نقطة هامة لابد أن أعلق عليها، وهي النقطة الأخيرة بالنسبة للفيروسات. لو أنا عرفت الفيروس والمادة الوراثية للفيروس، هي عبارة عن كائن حي دقيق متخصص جدا. هذا الكائن الحي لابد أن توفر له أنسجة متخصصة، أو مثلا أمراض مثلا خارج الوبائي عن طريق فيروسات خارج الوبائي متخصصة على الدم وموجودة في الكبد، فيصعب نقلها من مكان لآخر، ما أقدرش أحملها على كائن آخر بالسهولة اللي احنا نتصورها.
نعم،
هذا أمر. الأمر الثاني بالنسبة لموضوع البذور، أنا كنت علقت عليه في مجلة 6 أكتوبر في عام 97 عند تدريب 33 أستاذ وأستاذ مساعد في جامعة
مصر،
وكان ردي الآتي، إن إحنا ما عندناش الوسائل اللي نقدر نختبر فيها إن البذور دي مهندسة وراثية أم لا، دي أمر مهم جدا. الأمر الآخر اللي أنا عاوز أتكلم فيه وأعلق فيه على أستاذنا، إن فيه أمور كثيرة جدا يعني يختلط فيها بالنسبة لعلم الجينات أو علم الهندسة الوراثية أو الإنسان عموما، فيه ضوابط مهمة جدا في العصر اللي احنا فيه بالذات. يعني كل المنشر في مجلة النشر الإنجليزية ما هوش كل الأبحاث اللي هي موجودة، إلا صورة بلايين على الهندسة الوراثية، هناك شركات تحتكر براءات اختراع واقف هنا عن براءة الاختراع في شيء عندنا مهم جدا. يعني مثلا بالنسبة للخريطة الكروموزومية وخريطة الجينات بالنسبة للإنسان ومئة كائن حي سوف ينتهوا منهم الآن من خطة حد المؤتمر في باريس سيتم جينوم 2000 وخلية بحث فيه وكان حدث 600 عالم في مدينة باريس في أبريل الماضي ومؤتمر التكنولوجيا الحيوي في برلين في سبتمبر الماضي. وكان التعليق ان هناك اشياء كثيرة جدا لدرجة ان في اساتذة الجامعات قالوا هناك امور خفية جدا ماذا تركت الشركات والجامعات. يعني اللي كنت
يعني الان دكتور اسمح لي الان انت بتشير لجانب خطير جدا كان ايضا بارزا في تصريح كلينتون وبلير هو ان الشركات قامت بابحاث موازية للأبحاث التي قامت بها الحكومة البريطانية أو الأمريكية تحديدا لأن أمريكا هي التي مولت هذا المشروع. معنى ذلك أن الشركات بتلعب دور خطير في هذا الجانب. أنت أخبرتني حينما انتقلت بك في مكة قبل أيام أنك شاركت في عملية تحليل لبعض الجينات.
نعم.
ما هي الجينات التي عملت عليها؟
أنا عملت على جينات كثيرة جدا وأذكر منها جينات خاصة في إنزيمات بكتيرية وهرمونات من الإنسان نقلتها من كائن إلى كائن آخر. والسبب في ذلك أننا تدرس أهم مرحلة وتسمى الترانزيشنال جينوم وهو معرفة وظيفة الجين ودي المرحلة الهامة جدا في العشر سنين القادمة.
يعني لسه إلى الآن يا دكتور لم يتم التعرف على وظيفة الجينوم
إلى الآن تعرف ما مشهور الآن قليل جدا نسبة بسيطة جدا فهذه 2%. يعني كما قال الأستاذنا إن إحنا عرفنا الأرقام والحروف الأول أما العمل القادم هو ما يسمى التفاعل بين البروتينات والمادة الوراثية اللي هو الدي إن إيه.
طيب أنت بصفتك متخصص في هذا المجال كيف ترى مستقبل هذا الاكتشاف الآن؟
أرى مستقبل هذا الاكتشاف إنه طويل المدى مش بالسرعة اللي بتخيرها البشر لاني النهاردة عشان انا ادرس الجينات هذا امر معتمد على هندسة الكمبيوتر وشغل الاوتوماتيك وهذا العمل تقدم جدا. يعني النهاردة ساعدنا شغل الكمبيوتر جدا على عملية الاسم بتاع الجينات بسرعة وعملية الدم وعملية الكلوانة هذه العملية تطورت مع تطور الكمبيوتر. لكن عملية دراسة الوظائف هذا عملية خطيرة جدا. انا هضرب مثال ونشوف في كتب وفي شركات مستقرة الآن في شركات دعمة في المجال الطبي مثلا عملية التحور للمادة الوراثية زي على سبيل المثال تطبق مثلا للحمض النووي غذاء اسمه غذاء الميثيل عملية الميثيليشن نفسها. العملية دي عملية خطيرة جدا بالنسبة لأمراض السرطان بعد 20 سنة. يعني عملية التحورات المادة الوراثية والأحماض النووية لها دراسات خطيرة جدا. لو حصل اي تحور مش التفاعلات فقط اللي هو تغيير مثلا حمض نووي او اضافه او حذف لكن هناك امور خاصه جدا بالتحورات اللي راح تجيلك وفي شركات تحتفظ جدا.
اشكرك شكرا جزيلا دكتور زغلول لك تعليق
الكلام جميل جدا. واذكر يعني ان هذا المجال اولا مجال بحث محيط حقيقة لن يستطيع العلماء أن يحيطوا به إحاطة كاملة في وقت زمني.
هم يصلوا 2003 سنة
لا 2003 يكملوا 3% الباقي من عملية التبخير. كما تفضل الدكتور حقيقة أخطر عملية التعرف على الجينات لا يعرف العلماء عدد الجينات في صبغيات الإنسان إلى الآن وتتراوح الأرقام بين 30,000 إلى 140,000 في كل جين في التركيبات المعقدة
نعم
في هذه التعقيدات وبين كل واحد من دول له دور. كما تفضل الدكتور العظيم يعني محاولة معرفة دور كل جين في جسم الإنسان هي دي القضية مش معرفة الجين نفسه يعني دوره إيه ماذا يفعل. وأذكر في مقاومة السرطان برضو حدثت أخطاء كبيرة جدا في مقاومة الحروق مثلا لاحظ العلماء هناك 10 نوع أنواع من البروتين تساعد على التئام الجروح في حالات القرح في حالات الحرائق المتقدمة. حينما وظفوا هذه البروتينات وجدوا أن 9 منها تسبب السرطان والعاشر منها ينتج الآن تحت التجربة. فهذا مجال مظلم مجال يعمل الإنسان في الظلام حقيقة وإذا لم يتخذ احتياطات شديدة جدا قد يدمر المخلوق الذي أمامه من حيث أنه يحاول إصلاحه.
دكتور خالد العلي استاذ الوراثه البشريه في جامعه قطر. دكتور خالد تفضل.
يا اهلا ومرحبا.
اهلا بك.
اولا تحيات من الاستاذ دكتور زغلول والدكتور عبد العظيم.
أهلا
وهم افادوا بشيء كثير صراحه، واذا كان لي اضافه فاحب اقول ان يعني ما اجري حاليا هو الجزء الاول او الباب الاول من العمل، وما هو اتي هو عمل شاق واكثر بكثير مما انجز، هو ربط هذه الحروف بالجينات. وما انجز سابقا هو متاح للجميع حاليا من خلال الانترنت، ولكن ما سينجز لاحقا لن يكون متاح لعامه الناس، لذلك سنتحول.
يجب المسؤوليه عليكم يا دكتور خالد، انتم كعلماء مسلمون متخصصون في الهندسه الوراثيه. الآن كأن يعني رغم أن هذا الأمر يجب أن يكون أن تكونوا أنتم كعلماء مسلمين صدقين فيه، إلا أننا نلاحظ وكأن العالم الإسلامي والعالم العربي لا يدري شيئا عن هذا الأمر بعد مرور 6 أشهر عليه.
هو سنذكر في مجال آخر وهو مشكلة البحث العلمي في العالم الإسلامي، وهذه مشكلة أخرى خارج الله يمكن يعني الأستاذ دكتور زغلول أعلم لي بنا، لكن هو الخطورة اللي أنا حبيت أنا أسأل فيها، أن عندما يكتشف الجينات ويعرف فنصبح نحن يعني سوق لهذه الأمور.
هذه هي الخطورة فعلا، أن إحنا سنصبح حقل تجارب للغرب بالنسبة لقضية
سوف يصبح الإنتاج في الدول الأخرى، وتصبح يصبح العالم الثالث هو في الواقع سوق لهذه الأغراض. هذا بالإضافة مثل ما تفضل الأستاذ أن أيضا احتكار الشركات لكثير من الأمور راح يجعل كثير من الصعوبة لهم. أيضا توجه الجينات التي يعمل فيها هي معظمها تعمل لحل مشاكلهم أكثر من مشاكلنا. فلو نظرنا لبعض الأمراض المنتشرة في أفريقيا بأعداد سكان كبيرة جدا، نجد أن لا تأخذ أي نصيب من الأهمية، في المقابل نجد هناك أمراض صغيرة جدا يعني ومنتشرة بأعداد قليلة في الأعراض الأخرى وتأخذ اهتمام أكبر. وطبعا مثل ما تفضلت هنا يأتي دور المسلمين بعد ذلك. نتمنى أن يعني يظهر في يوم من الأيام لجنة تشكل بحيث أن نستفيد من الكتاب
المرسل. لا يجب أن يتم التحرك الآن يا دكتور، لأن الوقت أصبح ضيقا. لكن أريد أن أسألك أيضا بصفتك متخصصا في هذا المجال، لو أتيحت لكم الفرصة والإمكانات العلمية، هل يمكن أيضا أن تحققوا من الصدق في هذا المجال ما يحمي المواطن العربي والمواطن المسلم أيضا من الأشياء التي يمكن أن تهاجمه؟
طبعا أعتقد أن لو تحققت كل الإمكانات والعمل لابد أن يكون عمل يعني مشترك، لأن العمل كبير. أنت ترى أن عملية الجنوم 18 دولة اشتركت أو أكثر عمل دولي. نفس الشيء بالنسبة للعالم الثالث وليس فقط للعالم الإسلامي. لو تضافرت الجهود بحيث أنها تخدم لمشاكلها، أنا أعتقد أن هذا ينجح. لأن الغرب عندما يفكر في إنتاج أي شيء أو أي علاج لشيء موجود في عالمنا، هو هدف الأساسي الربحي وليس هدف علاج مشاكلنا.
شكرا جزيلا دكتور خالد استاذ الوراثه البشريه في جامعه قطر. لك تعليق دكتور
الكريم؟ انا اقول ان يعني عدد الكروموسومات التي عرفت 5000 من على الاقل 30,000 الى 140,000، وعدد الذي درس دراسه كمان اقل من 1500، عدد الجينات اقل من 1500. فاقول المجال واسع، وانا اقول ليس بالضروره ان يدخل المسلمون ويدخل العرب في هذه المرحله. المرحلة الأولية هذه مرحلة مكلفة،
المرحلة النهائية
المرحلة النهائية نحن نستبدل،
محتاجة استعداد من الآن
بدون شك. أقول الذي
متخصصات، لا يوجد أطباء متخصصون في هذه الأمور.
والله لدينا العالم المليء بال
كلهم يعملون في الغرب،
ممكن يستقطبهم إن شاء الله. لكن أنا أقول يعني ليس الوقت متأخرا. صحيح أن ما ينشر أقل مما هو معروف،
حتى لو نصبح في النهاية فريسة لتجارب الأخرى
إن شاء الله رب العالمين. وحنا أعطفنا لا نكون هكذا. أقول أن عدد ما يعني ما ينشر عن هذا الموضوع أقل مما هو معروف. عدد الشركات في مجال الأدوية المنتجة للهندسة الوراثية ومجال العلاج والبرامج المنتجة للعلاج بالهندسة الوراثية هائل جدا. عشرات الشركات في بريطانيا، عشرات الشركات في فرنسا، في أمريكا. وأن هذه يعني لا تعلن عما تصل إليه من نتائج. لابد لنا من تكوين كادر عربي مسلم قادر على التعامل مع هذه القضية ولو من حيث انتهى الآخرون. ليس بالضرورة ندخل فيهم من المرحلة الأولى هذه.
نعم.
ونستطيع أن نطور هذا لاعتبارات كثيرة لخدمة
أنفسنا.
أنفسنا.
نعم.
وبعدين الاستنتاج أيضا يعني الاستنتاجات الكلية التي يمكن أن ترى من خلال هذا المجال والتي قد ينفل عنها الذين يعملون في هذه القضية في العالم الغربي.
أخ فاضل من الجزائر. فاضل أعتذر لك عن التأثير تفضل اسمي.
نعم أحيي أسرة البرنامج كلها
حياك الله
ويعني صوت الجزيرة الرائدة التي تعتبر ظاهرة حالية بالدراسة وأحيي الأستاذ الكريم على هذا العطاء القيم في الدراسة والحقيقة عندي سؤالين
طب.
يعني أنا كطالب طب أهتم شوية بهم فالسؤال الأول هي مسألة سيلولار ريجنريشن يعني إعادة تكثير الخلايا مثلا سبيل إصلاح نسيج معين أو هضم معين لأننا نلاحظ مثلا أن الخلايا العضوية تبقى تتكاثر مثلا في فترة الجنين فيه كل الخلايا تاعه تبقى تتكاثر بشكل مستمر هكذا وحتى يعني في وقت الطفولة كذلك كثير من الخلايا تبقى تتكاثر إلى أن تحدث لها شيء إنيبيشن يعني وكأنها توقيف.
طيب سؤالك هذا واضح سؤالك الثاني يا فاضل.
نعم السؤال الثاني هل يعني يأتي يوم يتحقق الحلم يعني الذي نرى فيه مثلا مصانع استنساخ أعضاء الجسم البشري يعني وذلك بسبب تعويض الأعضاء المريضة مثلا لأننا نحب أن تواجهنا مثلا مسألة الرد عند ضرع الأعضاء هل يمكننا أن نستنسخ أعضاء من المريض في ابتدائه يعني
هذا أقره مجلس الأمم البريطاني واسمح لي أسمع تعليق الدكتور زغلول. اسمح لي دكتور بس عندي مشاهد مأخرة من فترة طويلة الأقدم الكلاني من الإمارات ثامر معنا ثامر يبدو أن الخط انقطع معه. دكتور سؤالين هامين عملية إعادة تكثير الخلايا في سبيل إصلاح عضو معين والسؤال الآخر الهام الآن أقر مجلس العموم البريطاني قبل أيام استنساخ الأجنة من أجل تكوين يعني خلايا تعوض يعني أجزاء تعوضية أو حاجات مستنسخة من جسم
يعني هذا طبعا من القضايا المهمة جدا كما أشار الأخ الكريم أن خلايا الجنين خلايا لها قدرة فائقة على الانقسام خلايا حديثة يسموها ستيم سيلز الخلايا الجذرية الخلايا الأساسية والخلايا القاعدية يعني فهو طبعا يفكرون في أن هذه الخلايا التي توجد في الأجنة توجد في حبل السري للجنين توجد في نخاع العظام توجد في يعني قضايا كثيرة هذه الخلايا لو استخدمت في عملية استنساخ تؤدي إلى تكوين عضو يحتاجه الإنسان أو إلى نسيج يحتاجه الإنسان عملية مباحة من ناحية شرعية لأن فيها إنقاذ حياة روح لكن لا أرى ضرورة أن يتم الحمل ويولد جنين لأي استخدامه لذلك أو من قتل روح أما الاستفادة مثلا بسقط فم أو بالحبل السري أو بالنخاع ما في بأس في ذلك لأن الأصل في الأمور الحل يعني المصلحة إنقاذ مريض عملية يعني عملية قضية إسلامية مهمة للغاية ولا اعتراض للإسلام عليها وهذا ما أقره مجلس الأمم البريطاني بتاريخ 19-12 شهر الحالي
وفرنسا الآن
تبرح نعم.
لكن إسرائيل هناك تقارير أشارت إلى أنهم جادين في عملية استنساخ بشري هل يمكن استنساخ إنسان؟
لا أظن ذلك يعني هذا الكلام كلام مبالغ فيه جدا
يعني إذا كان هناك إمكانية لاستنساخ كبد أو قلب أو غيره
نعم.
لا توجد إمكانية لاستنساخ
لا يعني؟ أنا أقول حرصك يعني ظهر هذا في ذلي النعشة هذه التي استنسخت منذ سنوات بان عليها آثار العجز والكبر في فترة زمنية رهيبة للغاية نقول أن من أبدع آيات الله في الخلق الوحدة في التنوع أو تنوع في الوحدة معنى إيه؟ أن الجنين يحمل نصف صفاته عن الأب ونصف الأخرى عن الأم فيأتي مشابها لكلا الأب والأم وعلى قدر من الاختلاف معهما هذا التنوع يساعد على أن كثير من الصفات السيئة تختفي ويعني تحتجز والصفات الطيبة تبرز
لكن كيف أن الكروموسومات
نعم
متعادلة ما بين الوراثية متعادلة ونجد أحيانا أن الإنسان يحمل صفات أكثر لأمه أو
ما هو
أو لأبيه
هو طبعا الذي يحدث أن الخلايا التناسلية لا يعني الخلية العادية في الإنسان فيها 46 كروموسوم في 23 زوج. الخلية التناسلية فيها نصف هذا العدد.
مختلف.
لا نصف العدد تماما. فحينما تلتقي الحيوانات مع البويضة فيصبح العدد 46 23 زوج. نصف هذا العدد يأتي من الأب ونصف الآخر يأتي من الأم. لكن بعض الصفات تكون بارزة في كروموسومات الأب عن صفات الأم. أو بارزة في صفات الأم عن صفات الأب. فيأتي الشبه مختلفا خلينا. الذي أقول أن عملية الاستنساخ نفسها قائمة على أيه؟ أنهم يأتوا بخلية من أنثى البويضة من الأنثى ويفرغوها من النواة ويأتوا بخلية من جسد الأنثى ويطعموا بها أو يجعلوها تتحد مع هذه البويضة الخالية من النواة ويصبح فيها نفس عدد الكروموسومات 46 فتوضع في رحم امرأة حتى ينمو هذا. العملية دي تفقد قضية التنوع. يأتي الجنين مشابه للأب للأم تماما الذي أخذ منها تماما. هذا التشابه يجعل الصفات السيئة تبرز والصفات الحميدة تختفي.
هل ممكن أن يحدث الجنين من هذا؟ كيف تبسط الروح في الإنسان وكذا والروح سر الإنسان؟
سر من أفضل الله. لكن أيضا الله وضع سره في هذا الخلق. يعني هذه العملية التكاثرية هذه سر من أفضل الآن. لا أستطيع العلم حتى أن يفسرها. يعني ما يعرضه العلماء الآن مجرد تفصيل للعملية لكن هي أكبر من ذلك. الذي أقوله أن حتى لو تم هذا سيأتي الخلق الذي يولد بهذه الطريقة على قدر من الضعف الصحي الذي لا يمكنه أن يعيش لأن هذا التنوع في الوحدة هو أساس الخلق.
دكتور إياد جابر من الإمارات.
نعم السلام عليكم.
عليكم السلام.
الحقيقة كان الله في عون أستاذنا الدكتور زعلول على تبسيط هذا الموضوع. الحقيقة يعني مجرد تبسيطه سيحتاج إلى فن خاص ومقدرة خاصة ونجح فيها دكتور الأستاذ زعلول. الحقيقة ملاحظتين تتعلق بالشكل خمسة يا ريت تعيدون الشكل. الحقيقة الكروموسومات احنا نعرف على افتراض هذه الخلية خلية ذكرية أو أنثوية يعني جنين المفروض فيها 23 كروموسوم وجدنا في الشكل بها 24 كروموسوم. الحقيقة هذا ما يمكن أن يكون بهالشكل إما كروموسوم X أو Y. الحقيقة شفنا البوت يعني X و Y في نفس هذا في نفس الجنين وهذا ما يمكن أن يصير يعني حقيقة طالما هي خلية هابلويد يعني.
لا هي طبيعة تخصصك دكتور إياد
دكتور إياد بالوراثة حقيقة.
شكرا جزيلا.
النقطة الثانية الكروموسومات أيضا الموجودة في شكل خمسة في شكل خمسة أيضا هي الحقيقة الكروموسوم الماتنج هاي بالنسبة للإنسان خريطة الكروموسومية للإنسان الحقيقة قد الشكل يعطي انطباع أن الكروموسومات موجودة بترتيب بهذا الترتيب المعروف في الشكل والحقيقة هي ما موجودة في هذا الترتيب هذا موجودة في شكل غير مرتب ورتبت الشكل هذا للتوضيح يعني سهولة في التوضيح وسهولة في هذا حقيقة وجدناها بشكل مرتبة وكأنه
احنا عندنا شكل 14 في ترتيبة معقدة للكروموسوم
أستاذ يارك تعيدون الشكل وتلاحظون الملاحظتين هذا وشكرا جزيلا على
شكرا لك دكتور لهذه المداخلة الجيدة. عندي شكل 14 في ترتيبة معقدة للكروموسوم أو شكل 12 في انقسام الكروموسوم ده.
نعم
12 أو 14 دكتور مش عارف إذا أنا عندي 12 خلينا عندي 12 ده.
يعني ليس هذا هو الشكل الذي حدث عن
14 شكل 14
نعم نعم يعني هذه صورة يعني كيف ترسم الشفيرات في داخل الكروموسوم يعني وهي عملية معقدة لغاية ما تفضل الدكتور حقيقة يعني وهي ليست هكذا كما تفضل يعني الكروموسوم عبارة عن شريط من الحمض النووي يبلغ طوله مترين تقريبا وقطره واحد على 500 ألف من المليمتر لف على ذاته في تسموه دبل هيليكس في هيئه
يعني توصل الانسان الى هذه الاشياء الدقيقه ايضا شيء معجب
حقيقه حقيقه بالمستوى الالكتروني يمكن الانسان ان يرى اشياء كثيره مبهره للغايه الذي عرضه الاخ من قليل يعني الصوره هذه
14
ينقسم الكروموسوم لا 12 من ينقسم الكروموسوم يعني حتى نفس عمليه كيف التخصيص في شكل 13 انقسام الكروموسوم اثناء التكاثر
اثناء التكاثر نعم
13
نعم يعني الحقيقه عمليه نعم
هذا الكروموسوم يعطي عمليه التكاثر كيف ينقسم وكيف يبني جدار جديد وكيف لا تنفرط تنفرط عقد هذا هذه المسرحه من القواعد النيتروجينيه عمليه غايه في التعقيد تفضل الاخ الكريم هي لا توجد هكذا ولكنها توجد في حلزون ضئيل للغايه لا على ذاته لا يشهد مساحه اكثر من 1 على مليون من المليمتر المكعب فطبعا نحن نبسط العمليه في عرضها بهذه الصوره المبسطه
يوسف الشبلي من الاردن
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله
كل التحيه والاحترام لاستاذنا الجليل العلامه الدكتور زغلول النجار
الله يحفظه خير
أود أن أسأل حضرتكم عن هل لهذا العلم أن يتدخل في الأعمار والقدرة على الذكاء؟ السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني الأستاذ أحمد القبيسي في مداخلة له مرة أيد القنبلة الدينية بحديث نبوي شريف ربما أنتم تعلمون هذا الحديث. وسؤالي الثالث تفضلتم وأشرتم إلى ما تعمل به إسرائيل من إدخال بعض الأمراض إلى الدول العربية وفضيلة الدكتور القرضاوي دائما يحرضنا على مقاطعة البضائع الإسرائيلية وأرجو منكم أن يعني تعلقوا على ذلك
شكرا لك يا أخي يوسف عبد الرحمن محمد علي من اليمن عبد الرحمن رامي اسماعيل من الامارات اخواني
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله
تحياتنا لكم يا اخي
حياك الله سؤالك
سؤال بسم الله الرحمن الرحيم اود ان اسال عن عمليه الكنترول في جسم الانسان بين خلايا المخ وبين باقي اعضاء الجسم يعني قرانا في شيء يسمى الكتروكيميكال كنترول فنرجو من استاذنا يعني توضيح معنى الكتروكيميكال كنترول هذا وكيف يتم هذا السؤال السؤال الثاني بالنسبة لخلايا الجسم أو يعني تحدث فيها تغيرات أو مراحل خلال مراحل نمو الإنسان من الطفولة إلى الشباب إلى الكهل كما أشرت إليه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيء هل التغيرات التي تحدث هذه هل هي تغيرات تحدث في تكوين وترتيب الخلية ذاتها أم في عدد الخلايا أم في ترتيب هذه الخلايا
شكرا لك دكتور في سؤال هام من يوسف الشبلي في البداية حول إمكانية تدخل هذا العلم في عملية الذكاء وطول الإنسان وقصره لونه يعني هل يمكن مستقبلا أن أب يروح يقول والله أنا عايز ابني بالمواصفات الفلانية فيمكن أن يحقق له هذا عن طريق الجينات
لا هو دول قضيتين قضية الأعمار الأول قضية مختلفة عن قضية أصناف التشريحية بالنسبة للأعمار لا يمكن تدخل فيها الأعمار مقدرة ألفا ولا يمكن لهذا العلم أن يصيب أجل أو ينقص أجل لأن هذا أمر يعني من أمور الله سبحانه وتعالى بالنسبة لتحديد الصفات يعني ممكن العبث بهذه القضية يعني ممكن التدخل فيها نعم ممكن التدخل فيها وهم يهدفون الآن إلى عمل السوبرمان يعني الرجل الذي
يعني رامبو ممكن يبقى حقيقة
يصير ويتخيلون ذلك يتخيلون
هم يسعون
يسعون فعلا يعني بعض الجماعات التي تبحث في هذا المجال تسعى فعلا لتحقيق ذلك ولكن أنا أقول كل هذا العمل إذا صح في النباتات وصح في بعض الحيوانات سيأتي عند الإنسان ويتوقف وقفة كبيرة لأن أنا لا أتخيل أنه ممكن استنساخ الإنسان يعني لا أتخيل هذا سيتم وأي محاولة لتغيير الصفات التشريحية لكائن عن طريق العبث الجينات في أغلب الأحيان يؤدي إلى تشوهات خلقية لا يستطيع الإنسان أن ينظر إليها
من بين ما اطلعت عليه مقال نعم كريك زيت ودانيال كوهين هما من أبرز أو أشهر علماء الوراثة في العالم وشاركوا في اكتشاف الخريطة قالوا إن أخطر شيء في اكتشاف خريطة الجينات البشرية يكمن في الاستغلال غير الأخلاقي يعني هذا الجانب جانب خطير للغاية لكن نعم. معوني الشركات لا يهمها سوى الأرباح
طبعا
ويقال أن هناك أبحاث سرية كثيرة تمت على كثير من الناس وهناك نتائج غير معلنة في هذا المجال
أنا حضرت مؤتمر في ستوكهولم من عدة سنوات عن العلم والتقنية في الحضارة العربية والإسلام وكنا نتحدث عن قضيتين متميزتين. تكلم عن الانضباط الاخلاقي عند المسلم حينما يدخل مجال النواحي العلمية، والضوابط المادية اللي تحكم الذي يبحث في هذا المجال بغير ضوابط دينية واخلاقية. وكان هناك احدى المتخصصات في هذا المجال كانت اليونسكو، وعرضت على الحضور بعض صور الأجنة التي عبث بها الوراثيين، ولم يستطع الحضور أن ينظر حقيقة إلى بعض هذه الصور لكم التشويه الذي تعرض له.
يعني هناك تجارب فعلية
بالفعل
وبشكل سري،
طبعا بشكل سري بدون شك،
وهذا يمكن أن يؤدي إلى تدمير أخلاقي،
تدمير أخلاقي رهيب جدا. فضلا عن أن حينما تدخل في هذه القضية أنت تكشف الإنسان من الداخل، وهذا الكشف فضح للإنسان حقيقة يعني، ويمكن أن يستغل. يعني قد لا يؤتمن كل طبيب على هذا الكم من الأسرار،
حتى ممكن من الخطورة أن الإنسان يذهب إلى وظيفة يقول له دين الخريطة حتى يعرف نسبة ذكاء وإمكانية إصابته بأمراض، وهذه أشياء خطيرة.
ولو أخطر من ذلك حقيقة أنه يمكن أحيانا أن يخطأ في التشخيص
والخطأ مع الكمبيوتر،
خائع عن الكمبيوتر. وهم يقولون يعني بعض الذين اتهموا العملية دي أنها عملية يعني آلية محضة لا دخل للإنسان فيها، ويعني يمزح أحد العاملين قال لو جبنا قرد وضغط على زر الكمبيوتر حيعمل نفس العملية. فالحقيقة العملية الآلية المحضة دي من مخاطر هذه الطريقة التي تؤدي إلى دراسة هذه المركبات المعقدة في وقت زمن قصير وبسرعة عاجلة، والخطأ فيها خطأ مدمر، ولذلك الدخول فيها لابد أن يكون بحرص شديد.
اسمح لي أخذ بس عبد الرحمن محمد علي المليمان لأنه يقول أنه دفعت مصاريف كثيرة على الفن وثم أكمل بقى الأسئلة. قبل عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله بس فقط لتعليق يعني قبل ما ذكرت أنه الحرب النفسية الإسرائيلية ضد العرب والمسلمين. فبالإمكان أنه يكون مثلا نفترض أنه صحيح يعني قد يكون فلوس يخص العرب بذا ويقتل العرب بذا، لكن نحن نقول إنما تمتلك فيروس إسرائيل ما تمتلك فيروس ضد أو مثلا يقضي على الكرامة أو على الثقة بالله أو على العزة، فنصنع يعني كل الذي يتوقع الأفكار تابع لإسرائيل بأن رب الكين البشري موجود.
شكرا لك يا عبد الرحمن. هو يدخل في جانب اخلاقي ويقول بان الله سبحانه وتعالى يحفظ الناس من هذه القضيه، لكن احنا بنتناول حقائق علميه موجوده واشياء يتم الحديث عنها. في نقطه مهمه اخرى خاصه باسهال بعض الامراض في الاغذيه وعمليه انا لا اريد ان ادخل فيها لان هي مجال واسع، عمليه الهندسه الوراثيه في الاغذيه والان منتشره للغايه، حتى ان الولايات المتحده الان صارت تكثف منتوجاتها من الفول الصويا وغيرها، حتى انها ضعفت الانتاج بسبب الهندسه الوراثيه بالنسبه للغذاء. هل هناك مخاطر ايضا بالنسبه للهندسه الوراثيه من قبل الغذاء، بحيث الانسان لابد ان يعرف ماذا ياكل حتى يقي نفسه من هذه الاشياء؟
بارك الله فيكم. قبل أن ننتقل هذه النقلة ودي أقول،
لا مش نقلة، أنا بس أمر عليها وأرجع.
أقول يعني حقيقة أن موضوع العلاج عن طريق الشفرة الوراثية للإنسان موضوع في غاية الخطورة، لأن العلماء يعملون فيه في ظلام كامل وفي معيار يقاس بالجزء من مليون من المليمتر، فلا يجوز أبدا الدخول فيه إلا للضرورة القصوى. يعني حالات الأمراض المستعصية أو حالات الشوهات الخلقية الكبيرة، اما يعني الدخول في واحد عنده صداع يروح على الجوري بالهندسه الوراثيه عمليه مكلفه جدا، يعني رسم الخرطه لفرد واحد تتكلف اكثر من 37,000 دولار،
ربما ترخص بعد كده.
معلش بس الكلفه شديده جدا، الناس تشكو الان من غلاء العلاج الطبي، فحينما انقلهم هذه النقله سوف العلاج الطبي مكلف تكاليف ضاربه للغايه. اما بالنسبه لموضوع النباتات انا بعتبره اخطر الموضوع
خاصة وإنه مقارن بالفعل الآن،
يعني
أمريكا
ليس في استشارات ولا يعرف انتظار، وإنما
أمريكا
إنتاج كبير الآن، ملايين الأقزمة مزروعة بقول وبخضروات وبفواكه معالجة وراثيا. وأذكر أني كنت دعيت لمحاضرة في جامعة إدنبرا منذ أكثر من سنة، وكان هناك أحد الأطباء المسلمين الإنجليزي، ووقف يحذر المسلمين من شراء أي أطعمة سواء كان فيها خضار أو فاكهة دون التأكد هل هي معالجة وراثيا أم لا، وكان يحذر أنه في فترة 6 شهور السابقة على إقامة المحاضرة ألقى أو قام هو بدراسة مسحية تأكد له فيها أن عدد الذين ماتوا من تناول أطعمة معالجة وراثيا أكثر من 1800 شخص، وعدد الذين أقعدوا إقعادا كاملا بعجز نصفي أو كلي أضعف هذا الرقم.
هذه خطورة كبيرة، لا سيما وأن كثير من البذور حتى التي تزرع في الدول العربية، يعني أنا قريبا كنت أسأل أحد الذين يقومون بزراعة مساحات ما أقل، نحن نستورد البذور من الولايات المتحدة، وأيضا إسرائيل تغرس كثير من الدول العربية بهذه البذور. معنى ذلك، طب الإنسان يعني هل كل واحد يروح يشتري خضار من عند بقال يقول له والله ده
يعني في أوروبا الآن يشترط أن يكتب على
أوروبا دكتور إحنا متأخرين ألف سنة
لا تأخذ أخ طعاما من عدوك، يعني أخذ البذور من
هي مشكلة الذي يأكل الآن. الآن في برضو هذا جانب أخلاقي من المهم أن المزارعين في العالم العربي ينتبهوا له، لأن هناك خطورة الآن لا تسأل ولا تسأل أين زرع هذا.
طبعا لابد أن يسن قانون يحكم على الذين يبيعون المواد الغذائية التوضيح لجلاء هل هذه المواد علاجة وراثيا أم لا، لأن خطورة تناول هذه الأطعمة أن أثرها لا يظهر في جيل،
يعني الآن يظهر خيارة قد كده يظهر بطماطماية قد كده وده خطر شديد،
يعني قد لا يظهر خطره في جيل أو جيلين من الناس بعد جيلين أو ثلاثة أو أربعة، قد يكون خطر مدمر للغاية، لأن هذا أخطر ما في العملية كلها، تناول الأطعمة واللحوم سواء كانت هي لحيوانات يعني
مهجنة
وراثيا عملية كثيرة خطورة ويجب أن نحضر منها تحذيرا شديدا.
حميد تعور من فلسطين، تفضل يا حميد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تحياتي لك يا أخ أحمد منصور الدكتور.
حياك الله يا سيدنا. سؤالك
يا أخي، في عندي سؤال بالنسبة، عندي أخ مريض اسم المرض بالأعصاب ALS، ALS المرض اسمه، وهو يعني صار عاجز عن الحركة وعن الكلام صار له أكثر من سنة. يريد تفيدنا الدكتور وانتي زرع خلايا، يعني اسمع الاطباء انه لازم زرع خلايا.
شكرا لك يا سيدي. هل لديك فكره؟
والله
لست طبيبا ولا
لست طبيبا ولا شاف هذا طبيب يعني اولى مني، لكني انصح بان هناك مركز للعلاج الطبي بالامور الطبيعيه في فلوريدا يرأسه الدكتور احمد القاضي، ويمكن استشاره الدكتور احمد القاضي في هذا الامر، وقد نجح نجاحا ملحوظا في علاج كثير من الحالات المستعصية، وشفيت بإذن الله ببعض المواد الطبيعية التي أخذها من الطب النبوي.
أحمد سامي من الإمارات، تفضل يا أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
سيد أحمد، سيد أحمد يمكن جاوبت على بعض أسئلتي، ولكن لي عندك عتاب، أنت إذاعي ناجح وأسئلتك دائما مستفزة بناءة، فلن تسأل سؤال أين نحن من كل هذا، يعني أسمع منك إسرائيل قامت وأمريكا فعلت وهذا
الحصة لم تنتهي،
يمكن أنا لي أجيد على كلام الدكتور نجار وسمعت الدكتور عبد العظيم ودلوقتي ذكر لي الدكتور أحمد في فلوريدا، فأين نجمع كل هذه العقول وأين ندعها في مجال تنظيمي؟ بتقول إن الشركات والجامعات في منافسة في الأبحاث، طب نحن نعلم ان الشركات بتمول الجامعات، فين العرب، فين المسلمين في الوضع ده؟
واقع احمد للاسف هناك عشرات او مئات الالاف من العلماء العرب والمسلمين هم يتصدرون الاكاديميات العلميه الدوليه، لان دولهم لم تتح لهم المجال لكي يعطوا خبراتهم فيها، فهؤلاء كلهم عقول مهاجره في انتظار ان يكون هناك استعداد لدى الدول العربيه والاسلاميه ان تنهج نهج الغرب، العقول موجوده ولكن القرار السياسي للأسف غائب. مروة حمدي من السعودية.
السلام عليكم ورحمة
الله. عليكم السلام ورحمة
الله. في الحقيقة أنا لي سؤال أو استفسار، يعني هو الأستاذ الدكتور كان بيتكلم عن النعجة دولي دي وإن ده حصل استنساخ، هل الاستنساخ اللي حصل ده ممكن يعني يقودنا بفكرة إن الحديث الوارد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن المسيح الدجال سوف يولد من غير أب أو أم، أو في الأحاديث الثانية إنه هيخرج في غضبة يغضبها، هل في علاقة بين الاستنساخ ورغبة العالم الغربي إنه يحاول إنه يكون إنسان خارق جديد بخلايا جديدة بصفات وراثية جديدة، هل فعلا في استطاعتهم إنهم يعملوا كده ويبقى هو ده اللي يعني ممكن يفهم من الحديث إن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إنه هيخرج من غير أب أو أم، خصوصا انه يعني في بحوث علميه واكتشافات حديثه ان احنا عرفنا انه بقى بيوضع في رحم امرأة جنين او طفل بيتاخد ويتبقى دي مش امه بس حاملة او كده ودي مش
شكرا امه. لك شكرا لك. قبل أن يعني هو السؤال معقد وملوش علاقة كبيرة بالموضوع لكن لا أريد أن أبذلها يعني.
أنا كما ذكرت منذ فترة يعني أنا أشك شكا كبيرا أن العلماء سينجحون في استنساخ الإنسان ولو تم هذا سيكون خلق مشوه للغاية قد لا يتحمل المعيشة لدقائق. أما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء أن يوجد إنسان بدون أب وبدون أم هذه قضية يعني متروكة لله سبحانه وتعالى. لكني بالنسبة لهجرة العقول حقيقة أذكر أن اليونسكو منذ سنوات نشروا إحصائية من 20 سنة تقول عدد العقول المهاجرة من العالم الثالث وأغلب الدول العربية والإسلامية إلى العالم الغربي 1000 عالم وتقني في اليوم.
في اليوم
في اليوم 1000 عالم وتقني في اليوم. ولكم أن تتخيلوا مدى الخسارة التي يخسرها عالمنا العربي والعالم الإسلامي لفقد هذه العقول التي تقود الأبحاث العلمية في أغلب الجامعات وأغلب مراكز البحوث في العالم الغربي.
أصبتنا بهم الجائدة دكتور. أنا طالب تخرجت من الثانوية بنسبة 95% ولدي رغبة كبيرة في مجال الطب لكني في حيرة من أمري هل أدرس المختبرات أم أدرس الطب البشري. سؤال من عبد الله علي من اليمن. وأعتقد أن الآن في ظل هذا التطور الهائل هذا سيدفع كثير من الطلبة الذين ربما يتابعون البرنامج إلى السؤال في أي مجال متخصص في الفترة القادمة الذي يريد. كان معروف قبل سنوات أن الدكتور ده أعلى حاجة وأن الطب الناس بترخلي لكن الآن يبدو أن الأمور فيها تغير كبير.
تغيرات كبيرة يعني الحقيقة أقول أن الاتجاه إلى دراسة الهندسة الوراثية من أكثر المجالات إلحاحا وحاجة في العالم العربي والإسلامي فيها كبيرة حتى لا نتخلف عن الركب كثيرا.
هل هناك علاقة بين اكتشاف خريطة الجينات البشرية والاستنساخ أم أنك لهما علما مستقلا عنه؟
لا في علاقة وثيقة يعني ففكرة الاستنساخ أصلا قائمة على شفى الوراثية يعني هي الاستنساخ كما استنسخوا ذلي يعني هما أتوا ببويضة من هذه النعجة فرغوها من نواتها ووضعوها في مجال كهرومغناطيسي مع خلية من ضرع النعجة فاتحدت الخليتان وعطت نفس عدد الكروموسومات الخاص بهذه النعجة فكان وضعها في رحم نفس النعجة فنمت. لكن أقول هذا مخالف للفطرة ومخالف لصغر الخلق ومخالف للتنوع في الوحدة الذي هو أساس من أساس الخلق.
هناك عشرات الملايين من الناس يموتون سنويا بسبب الأمراض حتى أن أمراض مثل السل والكوليرا والمرأية والعلارية لوحدها تقتل 20 مليون إنسان سنويا.
نعم.
هل تطور علم الجينات واكتشاف الخريطة الجينية للإنسان سوف يقلل من عدد الأموات بالنسبة للأمراض؟
لا مسألة الحياة والموت بيد الله سبحانه وتعالى. لكن أقول أنه يمكن معالجة كثير من هذه الأمراض عن طريق الهندسة الجغرافية وربما بكفاءة أعلى من علاجها بطرق تقليدية.
الآن عدد سكان الأرض 6 مليارات مثلا.
نعم.
وقلة عدد الوفيات ربما يؤدي إلى عملية انفجار سكاني هائل بحيث تضيق الأرض ضمن عليها كما يقول كثير من المحللين. ما هو مستقبل زيادة عدد سكان البشرية أيضا وتأثيرنا على هذا؟ اسمح لي أسمع إجابة بعد موجز تفصيل عندهم شامل. كرمنا عدو إليكم بعد موجز قصير للأنباء لمتابعة هذا الحوار.